والمتحدثة عن بعض المشاهد التفصيلية لما يحصل فيها نرى ما يربو على المئات منها، فيكون هذا دليلا قاطعا على قيامة الناس بعد الموت إلى حياة أخرى. ولكن مع ذلك نريد دليلا عقليا يضفي على المعاد صبغة الوجود والضرورة الحتمية، وهو التالي. إذن عندنا إخواني عندنا نوعان من الأدلة: الدليل النقلي اللي ذكره الآيات، والدليل العقلي اللي الآن سوف يتحدث عنه. المعاد مقتضى الحكمة الإلهية، المعاد مقتضى الحكمة الإلهية. بالإمكان بيان هذا الدليل بعدة وجوه، نذكر وجهين منها وهما: صيانة الخلق عن العبث. ذكرنا في مباحث الحكمة من الصفات الثبوتية الفعلية أن العقل مستقل في الحكم بحسن الأفعال وقبحها، أليس كذلك؟ جيد. من دون أن يحتاج في ذلك إلى ورود ترخيص شرعي بذلك كما يقول الأشاعرة. ذكرنا هذا الكلام إخواني. ومن هناك يحكم العقل بحكمة الخالق ولزوم كون أفعاله كلها ذوات غايات وقبح وقوع الأفعال العبثية اللغوية الخالية من أي فائدة عنه تعالى. وهو بهذا الحكم إنما يكشف عن واقعية. لاحظ هذا الكلام إخواني، هذا الآن اللي بيجي دققوا فيه شوية. وهو بهذا الحكم ماذا قال؟ إنما يكشف عن واقعية في ذات الله تبارك وتعالى، وأنه متصف بهذه الصفة، لا أنه كما يتصور يصدر حكما على الله تعالى يحد في فاعليته المطلقة. تتذكروا هذا الإشكال ذكرناه في وين؟ في مبحث الحسن والقبح العقليين. هذا هو نفسه قال شلون انتو توجبوا على الله، فمن انتم حتى توجبوا على الله فتقول يجب على الله؟ فنقول لهم كلمة يجب على الله ليس المقصود بها اننا نحن نوجب، وانما نريد ان نقول انه ينكشف لنا ان الله لا بد ان يعمل حسابا. لماذا؟ لانه حكيم. بما أنه حكيم يجب أن يجعل هناك معاد، لكن هذا على نحو الكشف. اكتشفنا من حكمته أنه يجعل هناك معاد، جيد؟ لأن هذا إشكال الأشاعرة. كانوا الأشاعرة يقولون بأن أنتم كيف توجبون على الله؟ فقيل لهم ليس الإيجاب بمعنى أن نحن نحدد فاعليته ونحصره ونوجب عليه، وإنما هذا كشف. التفتنا للجواب، التفتنا للإشكال، التفتنا للجواب. سيد ياسر، وهم يدخل المطيع نعم على حد سواء، صحيح ما يصير. فبذلك بعد أن أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأثبتنا أن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم، بعد ذلك نقول نكتشف من ذلك أنه يجب أن يجعل هناك معاد. لكن هذا الوجوب ليس إيجابا من عندنا، إنما هذا هو على نحو الكشف، ينكشف لنا الوجوب. التفتنا؟ أشوف حبيبي انكشف لنا. ليس نحن نوجب على الله، بل الله هو الذي يوجب علينا. نعم، بل هو فاعل تام في الفاعلية، له أن يفعل ما يشاء، إلا أنه حكيم لا يفعل إلا ما كان ذا غاية وفائدة لكائناته، لا لذاته الكاملة بالكمال المطلق والغنية عن كل شيء. انطلاقا من هذا الأساس نقول إن الله تعالى خلق الإنسان وزوده بالمدارك والحواس وأسباب التفكير والمعرفة، وأهبطه إلى هذه الدنيا ليعيش قساوتها وتعتصره مرارتها، ويكدح ليله ونهاره مبتغيا لقمة عيشه في محيط الشقاء والبلايا. المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام. هذا المولود يكون ماذا؟ غرض الأسقام يعني تأتيه الأسقام، رهينة الأيام يعني سقم مرض، رهينة الأيام يعني يصير أسير عند الزمن، ورمية المصائب
بعد الزمن،
رهينة الأيام يعني يصير أسير عند الزمان، بعد الزمان هو الذي يحكمه، ورمية المصائب يعني المصائب تأتيه، يكون هو هدف للمصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. وفوق ذلك لم يتركه هملا يعيش على هواه، بل قيد تصرفاته وحد من اختياراته بتشريعات، عليكم السلام، بتشريعات أنزلها إليه وتكاليف وضعها عليه، وهي تتصادم ورغباته في الجموح والانطلاق. وحينئذ نقول إذا كان الخالق حكيما فلا بد إذن أن تكون هناك غاية من خلق الإنسان، وإلا كان خلقه مع هذه المشقات والتكاليف لغوا وعبثا. خلق هذا الإنسان و جعل عليه مشقة وتكاليف وقانون وعمل وغير ذلك، بعد ذلك لا يوجد هناك لا حساب ولا عقاب. لماذا إذن هذه التكاليف؟ ليس كذلك؟ تقول لي أن هذا هو قانون، ولا بعد ذلك نعمل بالقانون مع صعوبته، بعد ذلك لا يحصل هناك أي ثمرة، فهذا عبث. فما هي تلك الغاية؟ هل هي منحصرة بإطار الحياة الدنيا التي يعيشها بأن يحياها ولا غير، ولكن لا يخرج بذلك عن دائرة العبثية أيضا لما عرفته من طبيعة هذه الحياة؟ ويكون طبيعة هذه الحياة كيف؟ طبيعتها يعني فيها مشقات وتعب وتكاليف. حين ذات لكي يوضع عليه التكليف ويعاني الشقاء بلا ذنب ليس إلا وهو عين العبث، تنزه الخالق الحكيم عنه. فإذا لم تكن الغاية هي الدنيا فلا بد أن تكون حياة أخرى، ويكون بلاء هذه وتكاليفها معبرا إليها وأنبوب اختبار وتمحيص للعباد، ومضمار سباق لتحصيل الكمالات النفسية والمعنوية والاكتساء بزي العبودية لله وحده، والفوز في النتيجة بكأس النجاة والسعادة الأوفى. وإلى هذا يشير قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأمر الثاني العدل الإلهي، ويمكن طرح دلالة الحكمة الإلهية على ضرورة المعاد بصورة أخرى، وهي أن الخالق الحكيم عادل يستحيل عليه أن يظلم، وإنما يعطي كل ذي حق حقه. ونحن نرى أن العباد على صنفين، صنف قد بذلوا المشاق في سلوك طريق امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه والانضباط بما أودعه الله تعالى في عقول الناس من معرفة طرق الخير والشر، وصنف آخر تهاونوا في ذلك فسلكوا طرق المعصية والفساد ومخالفة أوامر المولى وإرشادات الفطرة الإلهية. فهنا لا يخلو الأمر من أحد وجوه: أن يهملهم الله، يتركهم ما يسوي لهم شيء، أن يهملهم المولى من حيث الثواب والعقاب، وهذا قلنا عنه ماذا؟ هذا عبث، أليس كذلك شيخ تقي؟ إذا أهملهم وتركهم مو عبث هذا؟ يعني تركهم لم يحاسبهم. اي طبعا، أليس هذا عبث؟ تجعلهم في الدنيا وتعطيهم قانون وتكاليف وغير ذلك، بعد ذلك تقول خلاص انتهى، بس كذلك لماذا تعطينا قانون إذن؟ أن يسوي بينهم بأن يثيب الجميع أو يعاقب الجميع، أن يسوي بينهم بأن يثيب الجميع أو يعاقب الجميع، هل هذا يجوز؟
خلاف العدل.
هذا خلاف العدل أيضا، ليس كذلك شيخ سعود؟ يعني يجعل العاصين والمطيعين كلهم يثيبهم، صحيح هذا؟ العاصين والمطيعين كلهم يوديهم النار، يجوز أيضا؟
الأول شيخ يجوز
أن
يستطيع، لأنه هو رحيم.
آه، لكنه ليس على نحو الإهمال، صحيح؟
نعم، يعني هو
إهمال، يعني
برحمة، يعني
برحمته
يجوز جميع، يعني يجوز جميع العاصين والمطيعين.
نعم، هذا حقه، ولكن حقك أنت، إذا أنت سامحته لا بأس، أليس كذلك؟ خوب، قضية الخلود تحدثنا عنها أكثر من 3 أو 4 مرات شيخنا، تحدثنا عن الخلود شيخنا، تحدثنا كذا مرة عن الخلود، ما معنى الخلود، كيف يحصل الخلود، تحدثنا شيخنا. خوب، كيف تحدثنا شيخنا، هذا كله مبحث الخلود، تحدثنا من قبل، ذكرنا شيخنا
إذا الله سبحانه وتعالى أدخل العاصين في،
يعني بعد الدرس شيخنا أنا بخدمتك بعدين، لأن هذا ذكر من قبل،
إذا أدخل العاصين في جهنم هل الله سبحانه وتعالى يفرح على ذلك؟ ولماذا يدخل؟ وهل هناك فائدة من عليك؟
لا يوجد له فائدة، ولكن هذا مقتضى العدل شيخنا،
يفرح
يعني قضية أنه نعبر يفرح أو يحزن أو كذا، يعني بتعبير آخر أن هؤلاء الظالمون دخلوا نار جهنم بسبب عقوبتهم، وهذا انتقام من الله سبحانه وتعالى، فإنه يعاقب المذنبين، يحب المؤمنين ويبغض العاصين، هذا مما لا شك فيه.
ممكن أن الله عز وجل أنه يضاعف أجر المسلمين.
لا، الشيخ يتحدث عن الرحمة الإلهية. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، الله سبحانه وتعالى رحيم، صحيح هذا الكلام، ولكن إذا أنت كنت تطلبني أنا بظلم بظليمة
الشفاعة مستفلها،
خب أنا أشفع له بعد ذلك،
أو
أنا أشفع، أنا أشفع، أنا المظلوم أشفع له، أقول لا بأس يا ربي سامحني. هذا يجوز وسوف ترتفع أنا حسناتي بعد ذلك، هناك الحساب يكون بهذه الطريقة. هل ترضى؟ يقولون له هل ترضى عن هذا المؤمن الذي ظلمك فنرفع درجتك؟ هذا من الرحمة الإلهية بالإنسان. على كل حال إخواني لا يبعد يطيل بنا أن يفرق بينهم بأن يثيب العاصي ويعاقب المطيع، بالعكس أن يفرق بينهم بأن يثيب العاصي ويعاقب المطيع. هذا يجوز؟ يعني إنسان عصى يوديه الجنة، عاصي يذهب به الجنة، والمطيع يذهب به النار، هل هذا يجوز أيضا؟ هذا لا يجوز. والأول عدد وقد تقدم الكلام فيه، والثاني والثالث خلاف العدل، فتعين الرابع وهو مقتضى العدل الإلهي. ولكن حيث إن هذا التفريق العادل غير متحقق في هذه النشأة الدنيوية، فلا بد أن تكون هناك نشأة أخرى يتحقق فيها عدله تعالى، فيثيب فيها المطيعين ويعاقب العاصين. وإلى هذا الدليل يشير تعالى في كتابه العزيز بقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. فالآية الأولى تصرح بأن مقتضى العدل الإلهي التفريق بين العباد بالثواب والعقاب، بإثابة المطيعين وعقاب العاصين، وأنه يستحيل عليه تعالى أن يعامل الجميع بالسوية. والآية الثانية تشير إلى هذه الإثابة والمعاقبة ليست في الدنيا بل في نشأة أخرى، وهي الآخرة. كيفية معاد الإنسان؟ أخواني هذا مبحث مهم. أنت الذي شيخ تقي حبيبي، لو سألتك وقلت لك الإنسان هل يوجد له معاد يوم القيامة أم لا، تقول لي بضرس قاطع نعم، أليس كذلك؟ هذا متفق عليه، خرجه الصحيح، جيد، هذا متفق عليه والكل متفق عليه. لماذا؟ لأنه من مستلزمات الحكمة الإلهية. بعد ذلك نأتي الآن إلى كيفية هذا المعاد، كيف يكون بعد أن يموت الإنسان، بعد أن يموت الإنسان ويتحلل؟ تأتي لنا الروايات، عفوا تأتي لنا الآيات، فيقولون، تقول لنا الآيات أنهم كانوا يسألون النبي ويقولون له يا نبي الله هل نعود إلى الحشر والمعاد بعد أن صرنا رميما وترابا لم يبق منا إلا العظام؟ فتأتي الآيات تقول نعم نعم، سوف يرجع هذا اللحم، سوف يرجع هذا العظم، هذا الرميم سوف يرجع مرة أخرى. قالوا له وكيف يحصل ذلك؟ قال انظروا إلى هؤلاء الذين ماتوا أصحاب الكهف، كم سنة ماتوا؟ فترة طويلة بعد ذلك أعادهم الله، فأذعنوا التفتوا قالوا نعم هذا صحيح يجوز. نعم يجوز. قصة النبي إبراهيم قطع ذاك تلك الطيور وغير ذلك ووزعها في مكان من هنا وهنا وهنا، وإذا بالمشيئة الإلهية كلها ترجع إلى بعضها البعض بعد أن قطعها تقطيعا وأرسل على كل جبل طير متفرق، وبعد ذلك نعم نعم، وبعد ذلك وإذا بها وبها بمشيئة لا ترجع. فقالوا إذن هذا جائز يحصل. زين، والمعاد أصحاب الكهف يعني الطير الطير على كل حال كان المهم المطلب. أنا ما أتذكر يعني أنه هذه القصة بالذات أعرف أصحاب الكهف الذين وانظر إلى حمارك لم يتسنى
كذا. نعم.
على كل حال المهم إن شاء الله إذا شو اسمه تفيدونه. على كل حال إخواني، فبعد ذلك أنت نتيجة ما هو موجود من هذه الآيات التي بيّنت لنا والدلائل الواضحة أيضا عند هؤلاء الناس، حيث أنهم اتضح عندهم من خلال ما هو حتى موجود في الدنيا ماتوا ورجعوا. إذن هذه الرجعة ممكنة، الإنسان يرجع ببدنه لا مشكلة. إثبات آخر للمعاد أنه سوف يكون بهذا الجسد وأيضا بالروح. تعلمون لماذا بعضهم قال ماذا بعضهم قال؟ قال هكذا إخواني شيخ عمار حبيبي، بعضهم قال ماذا؟ قال هكذا، كيف هذا البدن يرجع؟ هذا مستحيل، وهناك عندنا شبهات كثيرة بهذا المطلب. فبعضهم من العلماء قالوا هو يحشر فقط بماذا؟ بالروح فقط. لماذا؟ نتيجة إشكالات موجودة. قالوا بعد ذلك أنتم تدعون إلى القرآن أم لا؟ قالوا نعم. قال القرآن يوضح لنا أن هناك معاد جسماني وروحاني في آن واحد، بالجسم والروح. بالضبط. كيف؟ انظروا إلى هذه الآية، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه عفوا الآية الثانية، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. انظر إلى الآية الأخرى، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يعني هذا جسمان تلاحظوا فيه أليس كذلك؟ شهادة يد، شهادة جوارح، أنت سرق، أنت سرق، أكلت مال الغير، فبعد ذلك يقال لك تعال هذه هي التي تشهد عليه، لقد أخذ كذا، سرق كذا، أكل مال حرام كذا، هذه كلها أنت حاشاكم، شربت مثلا خمرا تشهد عليه، يشهد عليه فمه، يشهد عليه بطنه، شربت مثلا أكلت مالا حراما على سبيل المثال يشهد عليك، شيء آخر زنا والعياذ بالله يشهد عليه، مشى إلى الحرام تشهد عليه رجله، وهكذا. إذن المسألة مسألة شهود الجوارح، هذا بالبدن ليس كذلك؟ جيد. هناك كلما نضجت جلودهم، جلود يتحدث عن جلود، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا. ما هو معنى الذوق؟ الذوق هذا الإحساس. الإحساس كيف يكون؟ الألم كيف يكون بالروح؟ الألم تعرفه بالروح، وإلا هذا لا يوجد عنده روح. هل يتألم؟ هل يقولون أنه ذاق العذاب؟ لا يشعر، هذا ليس فيه شعور، إنما الشعور بالروح. فإذا بعد ذلك تثبت أن هناك روح وهناك بدن، كلاهما على حد سواء يحشر في يوم القيامة. يعني بالقدر المتيقن، بالقدر المتيقن أنه ببدن.
ليش بعض الأخبار يقول إنه الإنسان يحشر على حسب أعماله، يحشر في القيامة إنه على شكل حيوان، على شكل.
نعم نعم. وهذا نتيجة ماذا؟ نتيجة العمل يؤثر فيه. يعني أخواني فقط، يعني مو معنى ذلك أن هذه الجزيئات أو غير ذلك تنتهي تتلاشى. شبيه بمن؟ شبيه من حصل على مثلا ضربة وشجته، على سبيل المثال شجته، بعد ذلك نتيجة الخياط كذا تغير، تقول تغير الشكل نتيجة ماذا؟ نتيجة الضربة. لكن هل تغير هو؟ لم يتغير هو على ما هو عليه.
هو لم يتغير، هو إنسان لم يتغير، لكن يختلف شكله إلى حيوان،
يعني على صورة كذا، على صورة. نعم، هذا هو ما هو موجود في الروايات، نحن نسلم به ما هو موجود في الروايات. فقط لحظة، أنا الآن أتكلم، نحن موجود عندنا في الروايات أنه يحشر مثلا كذا على هيئة القردة والخنازير، حاشاكم أجلكم الله، أليس كذلك؟ فهذا يحشر، ولكن ليس معنى ذلك أنه لن يكون ابن آدم حتى يحافظ على عقله، حتى يعني هذه القضايا الذاتية تبقى، القضية المقومة للإنسان تبقى، الذاتيات لا تتلاشى حتى يبقى. وإلا هناك شبهة أخرى، أنت هذا اللي الآن يعني ذكرت، في هناك شبهة أخرى أنا كنت أتوقع أنك أنت التفت، يعني أنت تسأل عنها، هذاك دخلنا لأشياء عميقة جدا. لكن شيخنا سيدنا بهذا القدر كافي، بما يناسب هذا المقام إن شاء الله. بعد ذلك تدرسون الكتاب الآخر، سوف يكون فيه شبه موجودة تتحدث عن شيء، أنا أقول لكم فقط المصطلح، شبهة الآكل والمأكول، تعرفونها، هذه شبهة موجودة إن شاء الله تدرسونها فيما بعد. طب على كل حال، فمولانا العزيز هذه الآن حينما عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يحشر الإنسان ويحشره بجسمانيا بمعادن جسمانيا ومعادن روحانية، وأثبتنا بالدليل وبالبرهان العقلي، قلنا بأننا سوف نعجز، ولكن بالقرآن والروايات بعد أن نسلم بها نقول لا شك ولا ريب أنه سوف يكون عندنا معادن جسماني ومعادن روحاني. وينقل عن ابن سينا هذا العالم الجهبذ الفطحل الموسوعي أنه بعد ذلك توقف وقال أنا لم يثبت لدي غير المعاد الروحاني فقط، لكن قال هكذا، لكن القرآن يقول غير ذلك، ونحن نتعبد بالقرآن، إذا تصادم العقل مع القرآن نقدم القرآن. نعم تفضل شيخنا حبيبي. تفضل
يعني بنوع عكس مثلا بنوع خلاص يعني الخنزير، فكيف سيكون القيام على
له طريقته، له طريقته يعني الصورة ربما تختلف كذا، ربما بشكل بالشكل الذي يجعله بالشكل مثلا بالشكل الذي يجعله هو كالمسوخ، يمسخ بشكل ولكن تبقى الأمور الذاتية، الأمور الذاتية حتى هذه قضية الرجلين وغير ذلك، يعني وليس بالضرورة أن يكون بهذا الشكل تماما كذا، لكن من ينظر إليه ينظره على شكل معين. بل موالين الأعزاء هناك أكثر من ذلك، هناك أكثر من ذلك. الإنسان الحقيقي حتى في هذه الدنيا الآن هو يتبدل، الإنسان هو يتبدل، لكن نحن لا نستطيع أن نكتشف. إذا جاء الموت فكشف عن الإنسان الغطاء، بعد ذلك ينظر إلى الأشياء بنظام بشكل مختلف تماما. نعم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تنكشف لنا صور غير الصور. يعني الإنسان حقيقة، الإنسان حقيقة هذا، لكن ربما يكون بشكل آخر حقيقة عند الله هو بشكل آخر، فيحشر على ذاك الحال. اتفقنا؟ نتيجة المعاصي التي يعملها الإنسان يتغير، ولذلك أنت ربما حينما تلقى ذاك العاصي المذنب الذي غرق في الشهوات أنت تجد الإنسان يتنفر منه، مع أن شكله إنسان لكنك تشعر بعدم الحب له، لا تحب أن تكون بجانبه. لماذا؟ لأنه تشعر أن هناك حاجز. هناك الصورة الحقيقية لهذا الإنسان ربما تكون بشكل خنزير، لكن أنت لا تراه إلا بهذا الشكل، فهو يحشر على هذا الشكل الذي مات عليه. أنا في الحال هذه مباحث ثانية. كيفية معاد الإنسان؟ قد وقفت على الأدلة العقلية والسمعية على وجود حياة أخرى ينتقل إليها الإنسان بعد الموت، ولكن قد يتساءل كيف يعاد الإنسان؟ هل يعاد بروحه أو بجسده فقط أو بهما معا؟ إن غاية ما دلنا عليه الدليل العقلي المتقدم هو ضرورة بعث الإنسان إلى حياة أخرى ليلاقي فيها جزاءه على ما عمله، إما ثوابا وإما شيخنا مشايخنا، انتم وياي تتابعوا ولا تعباني؟ اذا تعباني نفكر الكتاب. نعم، وهو قاصر عن ان يعين اي شيء هو المعاد، خاصة اذا عرفنا ان الانسان ليس هو مجرد هذا الهيكل الجسماني، وليست كل مشاعره وحاسيسه وافكاره وخيالاته مجرد انفعالات عصبية نتيجة عمليات فيزيوكيميائية تجري في الخلايا والأنزيمات، يعني بدون روح، يعني بدون روح هذا الكلام. يعني ليكون المعاد جسمانيا فحسب، بل الإنسان المخاطب بزيد وعمر هو هذا الهيكل الجسماني، إضافة إلى ماذا؟ إلى روح منفصلة عن متعلقة به تعلقا تدبيريا، يعني الروح هي التي تدبر هذا الجسد، فإذا مات اندثر البدن وبقيت تلك الروح. فإذا آن المعاد هل يعاد ذلك الجسد المعدوم ليحشر مع تلك الروح سوية إلى الحساب ثم إلى الجنة أو النار، أو يختص المعاد بالروح لا سبيئة؟ بعد ذلك خلص السؤال. السؤال ما هو شيخ سعود؟ السؤال هنا ما هو؟
هل يعاد ذلك الجسم المعدوم ليحشر مع تلك الروح الطبيعية سوية إلى الحساب ثم إلى الجنة أو النار؟
يقول لا سبيل إلى إثبات أي منهما بالبرهان العقلي، وإنما السبيل إليه هو السمع، يعني الدليل أحسنتم. ولقد دلتنا آيات القرآن الكريم على أن المعاد يوم القيامة هو الإنسان بروحه وجسده الدنيوي، كليهما لا يفوت أي منهما، كما لا ينقص من أحدهما شيء. ويمكن تصنيف الآيات الدالة على ذلك إلى أصناف، أهمها ما يدل على بعث أجزاء البدن وأعضائه، ما يدل على شهادة أعضاء البدن الدنيوي يوم القيامة، ما يدل على وقوع عذاب ونعيم جسمانيين وروحيين. فمن الصنف الأول قوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أسألكم سؤال، أيهما أصعب، حينما تخلق الإنسان من العدم من لا شيء، أو أنك تخلقه بعد أن وجد؟ إعادة الشيء أسهل، ها؟ لأنه خلقه من لا شيء في بطن أمه هذا هو الأصعب، فإذا كان يقدر على الأصعب فمعنى ذلك أن معاده سهل، صحيح؟ فهذه الآيات تدل على إعادة الحياة إلى رفات أجساد الموتى، ومن الواضح أن عودة الجسد ترافقه عودة روحه. ومن الصنف الثاني أي ما يدل على شهادة الأعضاء قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ومن الصنف الثالث قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فإن الشطر الأول من الآية يدل على وقوع عذاب جسمانيا، والشطر الثاني منها الذي يذكر تذوق العذاب يدل على وقوع عذاب روحي، الذوق يدل على وقوع عذاب الروحي. وقوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر، والحسرة ألم نفسي وعذاب روحي، وتتجلى في مواطن عدة منها ما يحكي قوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وتحكي الآيات القرآنية صورا رائعة لأهل الجنة مزيجة من النعيم الجسماني والروحي، منها قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وقوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. الرضوان أمر ماذا؟ مادي؟ روحي، يعني رضا الله أكبر. إخواني شوف يوم القيامة، يوم القيامة في الجنة عندك أنهار لبن مصفى حور عين قصور مشيدة حدائق وأعناب وما إلى ذلك، كل هذه النعم. بعد ذلك يقول ورضوان من الله أكبر من هذا كله، لكن مشكلتنا احنا عيوننا ما تدرك الا الاشياء الماديه. ترى رضا الله سبحانه وتعالى هذه اكبر 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 نعمه، لكن انت ما تشعر عليها. وهذه المصيبه، دائما احنا نظرتنا نظره ماديه.
حتى الله سبحانه وتعالى يوصف الجنه حدائق واعناق
حتى ماذا؟ حتى يجلب نفوسهم. وإلا بعد ذلك يقول ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. تأكيد على أن هذا هو الفوز العظيم، هنا جاء بضمير الفصل، ذلك هو الفوز العظيم، يعني مغير هذا تخصيص. على كل حال، وفي رضوان الله لذة روحية أكبر من جميع اللذائذ الجسمانية التي يتنعم بها أهل الجنة. فالمعاد إذن للجسد والروح معا، وهذا من ضروريات دين الإسلام، لأن آيات القرآن التي أوردنا شيئا يسيرا منها دالة عليه بنحو لا يقبل التأويل. هذا تمام ما أردنا إيراده من أصول الدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على